بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة عيد الصليب نكمل كلامنا ونربطه شوية بالصليب. احنا وقفنا عند عدد 21 من إصحاح 18 في سفر الأمثال. بيقول الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمره، ومن يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب، بتضرعات يتكلم الفقير والغني يجاوب بخشونة. ثلاث آيات، آية عن اللسان وآية عن الزواج وآية عن الفقير، وعاوز أربط الثلاثة بالصليب عشان عيد الصليب. أولا الموت والحياة في يد اللسان، حكينا فيها المرة اللي فاتت وقلنا بكلامك تتبرر وبكلامك تدان أو بكلامك يحكم عليك، وأن لسانك ممكن يموت إنسان وبالتالي هيموتك أنت في الآخر. عشان كده القديس يعقوب قال اللسان نار عالم الإثم، يعني في أخطاء كتير قوي من اللسان. إيه علاقته بالصليب؟ الصليب له معنى مسيحي مهم، هو التعب من أجل الملكوت. المسيح تعب قوي، صلب، مات عشان يشتري لنا الحياة الأبدية في دينا، وقال لنا اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه ويشيل صليبه. شيل الصليب معناه ببساطة انك تقبل التعب في الطريق الروحي. ضبط اللسان عملية متعبة. يعني ايه؟ يعني في حاجة يسموها ساعات الاباء صلب الفكر، وساعات يسموه صلب الحواس. يعني ايه تصلب حواسك؟ يعني عينك تمنعها تشوف اي حاجة. عملية مش سهلة، اسهل انك تسيب عينيك تروح وتيجي، ودانك أسهل تسيبها تسمع أي حاجة، لسانك أهو يقول زي ما عاوز يقول. إنما عملية الصلب معناه إنك ضبطته، أيدته، فرملته، منعته. فطبعا دي مش عملية سهلة، عملية فيها تعب. عشان تمنع لسانك يجيب سيرة الناس ده صليب، عشان تمنع لسانك يرد الإساءة بإساءة صليب، الأسهل تغلط. عشان تخلي لسانك يقول كلام حلو بالرغم ان الموقف مش حلو، وده صليب. إذن الصليب اللي دخل عليه المسيح بإرادته، ما تنسوش ان ربنا يسوع اختار الصليب. يعني صحيح الناس كانت تآمرت، انما زي ما قال المسيح له المجد ليس لك سلطان علي البت، لي سلطان ان اضعها ها ولي سلطان أن أخذ. يعني ربنا يسوع لولا تدبيره ما كانش سمح للصليب. وكلنا عندنا إيمان أن المسيح له المجد كان يملك أن ينزل من على الخشبة في أي لحظة. طب ما هو كل لحظة كانت مؤلمة، طب ليه ما استسهلتش ونزلت من على الخشبة؟ زي واحد ليه ما تستسهلش وتقول اللي نفسك فيه؟ لا، الطريق الصعب، الطريق الضيق اللي فيه ضبط الحواس وضبط اللسان وضبط الفكر، ده طريق الصليب اللي ما فيهوش راحة. لكن اللي عاوز يريح نفسه يقول أي حاجة ويشوف أي حاجة ويفكر في أي حاجة، ساعتها هو مش عاوز يتصلب، مش عاوز يجاهد. فضبط اللسان عموما عملية تاخد جهاد، وتاخد جهاد سنين. عشان كده القديس يعقوب بحكمته قال حكمة جميلة، قال الذي يضبط لسانه هو إنسان كامل قادر أن يلجم الجسد كله، ذاك رجل كامل. يعني لما بيغلطش بلسانه ده دي حاجة مش سهلة، لأنه هكذا وضع في يعني حياتنا اللسان الذي يضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. فبيقول هنا الموت والحياة في يد اللسان وأحباؤه يأكلون ثمر. شبهه زي الشجرة اللي تتعب فيها ما هو التعب صليب. لو تعبت في الزرع، الزرع يطلع لك ثمر. لو فلاح كسلان ما يكسبش حاجة. في ناس كسلانة، اديكم مثل. في واحد يعترف، لسه واحد بيقول بقالي 30 سنة بعترف بالإدانة. فقلت له طب هي قلت ولا ما قلتش؟ يقول لي ما ظنش. فقلت له بصراحة يبقى انت مش بتجاهد، مش بتعمل مجهود. قال لي فعلا مش بعمل مجهود. قلت له طب ما خطر عليك كده، يعني لو كنت بتحاول، ونقول خطايا الإدانة بتقل، ما راحتش خالص، لسه بتتزحلق، بس فرقت عن زمان، نقول في أمل. لكن انت ما بتحاولش. كل قاعدة اجيب سيرة الناس نقول، تقول ازاي؟ ما تصلب لسانك، ما تمنع نفسك، ما تتعب شوية. انت بتمشي على هواك ليه؟ وهل هيمشي على هواه رفض الصليب، مش عاوز يتعب. فهمتوا العلاقة؟ اذا مجرد ان الضبط بتاع اللسان ده عملية صلب للجسد. عشان كده قديس بولس يقول الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد. بمناسبة عيد الصليب، بتوع المسيح، ده تعبير القديس بولس، بتوع المسيح لازم يتعلموا صلب الجسد. يعني تاكل بحساب، تتكلم بحساب، تفكر بحساب، تبص بحساب، تتعامل بحساب، كل حاجة بحساب. ليه؟ صلبت جسدك. مش انت بتاع المسيح والمسيح مصلوب، يبقى ما ينفعش من غير حساب. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. ما هي واحدة من الأهواء والشهوات ان الواحد يتكلم عمال على بطال. السكوت صعب، الكلام سهل، لكن السكوت مش سهل. بس الشطارة اللي يعرف يسكت بحكم. تاني آية بتقول هنا من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. طب ايه علاقة الجواز بالصليب؟ نعرف مخكوا هيروح في حاجات مش تمام. الجواز صليب من انهي ناحية؟ الزواج المسيحي علاقة حب، واي حب مسيحي في صليب. يعني ايه؟ يعني في تعب. لا يمكن واحد يحب حب مسيحي ويجد راحة. اللي عاوز يرتاح بيحب نفسه. اللي بيحب شخص بيتعب على طول من أجل الشخص. احنا ليه عندنا الطلاق مرفوض؟ لأنه غالبا الطلاق نزعة تبدأ بأن أنا فكرت في نفسي وريحت نفسي، ريحت دماغي. اللي معايا ده متعب، يلا بلاش منه، يبقى ما عنديش استعداد للتعب، مش عاوز اتصلب. لكن اللي بيحتمل شريك حياته، وده نوع من الصلب، بالذات بقى لو شريك الحياة فعلا شخصية متعبة. فهنا من يجد زوجة يجد خيرا. عشان تلاقي زوجة، على فكرة ده مش معناه ان انت تبقى يعني كلك عيوب وتختار زوجة 10 على 10. ما هو مفيش حد كامل. لكن معناه انك تختار زوجة بفكر مسيحي، مستعد تحبها، تحتمل من أجلها. لو هي عيت مثلا، مفيش حاجة اسمها تشوف غيرها، بس ما عندناش كده. لا، هي طبيعي لو تعبت انت هتخدمها، وفوق راسك تحطها في عينيك. هو ده الحب، هو ده الصليب. الصليب معناه قبول التعب من أجل الحب. عشان كده في جوازات تلاقوها مهزوزة. هي ببساطة الشخص اللي مش عارف يمشي في جوازته، ومش عاوز يتعب، مش عاوز يجي على نفسه، مش عاوز يصلب نفسه. لكن هو أي علاقة حب قوية تستمر بقبول التعب، إن الواحد قابل يتعب من أجل اللي معاه. طيب ولما يتعب قوي، طب هو مين قال إن الصليب كان ما بيوجعش قوي؟ بيوجع قوي. في واحد يقول أنا تعبت عادي، عشان تدخل السماء لازم تتعب. وبعدين تحب أولادك، كلكم اللي عندكم أولاد، مين قال إن الأولاد راحة؟ ما هو حب العيال يكلفك تعب، إلا لو أنت أب أناني مش فارق معاك عيالك، طبيعي هتبقى ما عندكش محبة. لكن اللي عنده محبة يفضل طول عمره يتعب عشان عياله. إذا خلي بالكم إن لما الكتاب حط الصليب علامة الحب، كل علاقة حب مسيحية علامتها الصليب. يعني ربنا بيحبنا والأمارة الصليب، واحنا بنحبه والأمارة الصليب. يعني ايه مستعدين نموت عشانه، مستعدين نصوم عشانه، نصلي عشانه، نتعب عشانه، نستحمل عشانه. يبقى زي ما بيحبنا ومات عشاننا، احنا بنحبه وبنموت عشانه. وبعدين قال لنا حبوا بعض، يبقى برضو ايه مستعدين نموت عشان بعض. يبقى طبيعة الزواج يحتاج الى فكر الصليب، انك تصلب رغباتك، تصلب انانيتك، تصلب مزاجك، انك بترضي اللي معاك وبتتنازل وبتضحي. برضو هنا تعبير من يجد زوجة، هي يعني هيلاقيها صدفة ولا ايه؟ لا، من يجد زوجة يعني الزواج نعمة، لانه سماها يجد يعني لقاها. لكن الكتاب المقدس حط لنا مبدأ ان كل نعمة قصادها جهاد. فانت ما فيش شاب هيلاقي زوجة صدفة، انما انت فكرت في الزواج ازاي، اخترتها على اي اساس؟ يعني كلمة يلاقي يجد معناه بيدور. تعالوا شوفوا الشباب بيدور ازاي النهاردة، تلاقي شباب كتير يدور على واحدة جميلة. طب ده مش داخل كده صح خالص، البداية غلط، لان الجمال باطل في اخر اصحاح يقول كده، والحسن غاش، الحسن يغش، والمرأة المتقية تمدح. طب انت كيف تجد زوجتك؟ ده موضوع مهم للشباب المقبل على الزواج. انت عاوزها تاخد بايدك تدخله السماء، مستخدك على الجحيم. يبقى انت بتختار واحدة اول حاجة واهم حاجة بتحب ربنا، بتخاف ربنا، بنت ربنا، هتربي عيالك في الكنيسة. فانت كده وجبت الزوجة الصالحة. في ناس ما بتحطش ده بقى معيار، ده يتحط كده على الهامش. خلينا نشوف الأهل والدراسة والجمال والفلوس وبعدين ما فيش مانع تبقى متدينة. لا، طريقة التفكير دي ما تطلعش الزوجة مظبوطة. طبعا نفس الكلام للزوجة، لو بنت بتقدم لها عريس، ما هي كمان بتاخده من إيد ربنا لو هي معاييرها من الأول صح. إنما في بنات النهاردة تقول جالي عريس وبعدين قبلتي ليه؟ بيقولوا كويس. يعني بيقولوا كويس، كويس بأنهي منظور؟ معاه شهادة، كويس انه معاه شهادة، بس الشهادة ما تضمنش حياة سهلة ولا مستقيمة ولا تدخل السماء. اهله ناس طيبين كويس، بس هو شكله ايه بقى؟ هو صفاته ايه؟ ربنا في حياته قد ايه؟ في اسئلة للأسف يحسوا بقيمتها بعد الجواز بقى، فتلاقي خلاص بقى مشكلة تفاقمت. إذا عشان تجد زوجة لازم تفكر بطريقة مسيحية، تجد خيرا وتنال رضا من الرب. المبدأ الثالث موضوع الفقر، بتضرعات يتكلم الفقير. قبول الفقر صليب. طبعا ده مش معناه ان الفقير يفضل طول عمره فقير، الفقير المجتهد ممكن يبقى غني. لكن افرض واحد ربنا سمح له بتجربة فقر وظروفه كده وعمل اللي عليه، بس فضل حياته مليانة ظروف صعبة، احتمال الفقر نوع من حمل الصليب. ولا انتوا فاكرين ان ربنا هيشوف واحد حياته كانت سهلة خالص زي حياة كتير مننا، واحد حياته كلها تعب، وبعدين يحاسبهم بنفس المعيار؟ طب حط نفسك كده، انت نفسك ما تقبلش كده. يعني من العدل انه ما يبقاش واحد طول حياته عنده أكل بزيادة، وواحد مش لاقي أكل، والاتنين في الآخر يعني يحاسبوا بنفس المعيار. وبانت في مثل الغني والعازر. الغني ما تقالش عليه إنسان شرير، بس هو مشكلته إنه كان غني ومعاه أنانية، ما ببصش على الفقير. فاللي تقاله في الآخر قال له أنت استوفيت خيراتك على الأرض، أنت ما تعبتش في حياتك، ما شلتش صليب، ما تذلتش، ما شفتش يعني إيه جوع، ما صمتش حتى عشان تشارك الفقير شوية. لعازر بقى ما شافش يوم راحة، لعازر استوفى البلايا. يبقى هنا من العدل إيه؟ لعازر يتعزى والغني الأناني تعذب. عشان كده الغني التقي يخاف من الرحم، الغني التقي يستكتر الراحة على نفسه، يخاف منها. لما يأكل أكلة حلوة يفك مخه يروح في الفقير، لأنه طب أنا بأكل كويس، في ناس مش لاقية، طب على الأقل نقسم اللقمة مع الغلبان، أو حتى نعمل حسابه في أي حاجة. فالإنسان الغني اللي ربنا مديله خير مخه دايما في الشخص المحروم، فيعمل الخير بأي طريقة بقى، يبقى دايما عاوز يزود في الخير، يزداد في كل عمل صالح، لأنه خايف على نفسه من الراحة، لأن الراحة معناه نزل من على الخشب، مش عاوز يتصلب. الفقير غلبان، ما هو مصلوب، حياته صليب بالمعنى الروحي، أنه قابل الألم. بس كما قبل المسيح الصليب في شكر بإرادته، يقبل الفقير الروحاني الفقر بشكر. هو مش كل الفقر هيدخلوا السماء برضه، في فقير حياته كلها تذمر ضيع بركة الفقر، وفي فقير وفي بلادنا كتير قوي، في كنايسنا كتير قوي فعلا فقير شاكر وغني بالروح. وتروحوا بيوت ناس غلابة تقول له طيب، تيجي تعرض حاجة يتعفف بشدة، يقول لك عندي كل حاجة، هو ما عندوش. ده لأنه فرحان بربنا، هو ده بقى اللي قابل الصليب بجد، ده اللي مشارك المسيح صليبه، وده اللي هيتمتع بقوة القيامة. إذا هتلاحظوا كل حاجة روحية في حياتنا الصليب وراها كفلسفة كمعنى روحي. الصلاة فيها صليب، عشان تقف وترفع إيديك ورجليك توجعك وتركز وتلم دماغك، كل ده في الصلاة اسمه صليب، لأن في تعب في جهاد. الصوم عشان تمنع نفسك من الأكل، ما هو ده صليب. خدمة الناس عشان تروح وتشيل وتحط وتزور وتطلع سلالم تعمل مجهود، ما هو ده صليب. إذن كل تعب من أجل المحبة بنسميه صليب. من أجل محبة الله تحتمل مرضك، تحتمل فقر، تحتمل ظلم، من أجل الله كأنك شلت صليب. وكل تعب من أجل الناس برضو اسمه صليب. فإحنا كمسيحيين عشاق الصليب، حاملي صليب، ماشيين ورا المسيح، نفتخر بصليبنا، نفتخر بالتعب اللي في حياتنا. ده رصيدنا الحقيقي، مش رصيدنا للعلم ولا الفلوس ولا المنظر. الرصيد الحقيقي كم تعبت من أجل الله أو من أجل محبة الله ومحبة الناس. بتضرعات يتكلم الفقير والغني يجاوب بخشونة. يعني الغلبان تلاقيه يعني يطلب الحسنة يعني فيتضرع، الغني من كبريائه يتكلم بخشونة بجفاء بعجرفة. طيب ده في الدنيا، عارفين سليمان يتكلم عن المنظر، هو مش بيقول ده الصح، بس بيقول المنظر كده، الواقع كده للأسف، البشر كده. طب تعالوا نفكر من الناحية الروحية، الفقير يتكلم بتضرعات. عشان كده المسيح له المجد بدأ الموعظة على الجبل بإيه؟ طوبة للفقراء بالروح أو للمساكين بالروح. نبهنا لحاجة مهمة، مش مهم تبقى فقير في الدنيا ولا غني في الدنيا، مش مهم عندك 1000 جنيه ولا 1,000,000 جنيه، المهم تكون مدرك انك فقير بالروح، فتعمل ايه؟ تقضي حياتك تضرعات. ما هو الغلبان مقضيها ايه؟ حسنة بس كده، بيمد ايده. طب والفقير روحيا مقضي عمره يا رب ارحمني. تعرف المتواضع او المسكين بالروح من ايه؟ من التضرعات. اما الغني، الغني هنا اللي مخشوش في روحه، زي الفريسي مثلا، فكر نفسه غني روحيا، فيقول له اشكرك لاني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار، انا بصوم، انا بصلي، انا بعشر. يتكلم بخشونه، في واحد حتى في صلاته خشن كانه بيطالب ربنا وبيدينه. خلينا فقراء بالروح، سنتقن التضرع. التضرع يعني ايه؟ لمؤاخذه يعني تزعلوش من التشبيه، لغة الشحاتين، مش لازم نبقى شحاتين في الدنيا، بس خلينا شحاتين عند ربنا. ده مش معناه ان ربنا قاسي، حاشا، معناه ان الانسان مدرك لحجمه الطبيعي واخطائه وضعفاته، وطول الوقت طول العمر بيطلب الرحمه. عشان كده كنيستنا علمتنا صلاه يسوع، ارحمني يا رب انا الخاطئ. هذه تضرعات الفقير، بس الفقير ايه؟ فقير الروحاني. ده ممكن واحد يبقى غني جدا، في ناس يعني ربنا مديها كتير، بس في قلبها فقراء بالروح، مساكين بالروح. ما بيبطلوش يقولوا ارحمني يا رب لاني خاطئ. اهو ده يا بخته، طوبى للمساكين بالروح له ملكوت السماوات. لان هنا الغنى بتاعه الارضي ما عطلوش عن الفقر الروحي، يعني يبقى معاه خير كتير، بس هو داخليا عارف ايه؟ ارحمني يا رب لاني فقير، ارحمني لاني مسكين، ومقتنع بكده. المكثر الاصحاب يخرب نفسه. برضه هنا مش المقصود بيها بشكل مطلق. ليه؟ في اصدقاء كويسين، لكن مقصود بيها اللي بينسى نفسه مع اصحابه بيخرب على نفسه، لانه كثره الاصدقاء يخلوا الانسان يتغافل عن روحياته. يعني دي رسالة مهمة للشباب اليومين دول. ليه؟ بنلاحظ ان الشباب دلوقتي من اول سن اعدادي وثانوي وجامعة اصحابهم واكلينهم قوي، فتلاقي الوقت اللي يقضيه مع الانجيل، مع الصلاة، مع كتاب روحي، مع خلوة، حتى الوقت اللي يقضيه مع اهله يكاد يكون ضئيل جدا. طب والنتيجة النهائية ايه؟ خراب النفس. النفس تخرب ليه؟ ما هو من غير صلاة وإنجيل وخلوة وقداس وتوبة وقعدة طبيعية مع العيلة النفس تخرب. فاللي سايب نفسه للأصدقاء مخرب نفسه. وأنا عاوز أحذركم من الفيسبوك، ما تزعلوش. الفيسبوك والموبايل والحاجات دي، ما هي دي تنطبق عليها الآية، المكثر الأصحاب يخرب نفسه. ده في شباب بيفتخر يقول لك انا عندي على مش عارف الاكونت بتاعي مش عارف كم الف، والكم الف دول هتتابعهم؟ هتفتقدهم يعني؟ افتقدهم ده ايه؟ ده هو عمال يهرج معاهم. طب يا ابني دول ال 24 ساعه ما يكفوش حتى تسمع اخبار الالف دول. وبعدين لو انت بتتابعهم بشكل روحي يا بختك، يبقى انت بتكسب ناس لربنا. لكن لا، ده قليلين اللي بيفكروا كده. انما ده هو عمال يلاقي متعته في انه يحط تعليق ويجيبوا له لايكات بقى واعجابات وحاجات كده. طب ما هو بيخرب نفسه. ايه جدوى اللي بتعمله؟ ايه قيمه اللي بتعمله؟ ولا حاجه، تضيع وقت. مش بس تضيع وقت، ده ممكن كمان تيجي تعليقات او صور او اخبار مؤذيه. فمن هنا المكثر الاصحاب يخرب نفسه. الإنسان الروحاني اللي خايف على نفسه ما يكترش على نفسه الناس. خلي بالك، يحب الكل لكن ما يدخلش في علاقات قوية مع الكل، لأنه ما تسمحش الوقت ولا الظروف ولا الخصوصية ولا الحكمة تسمح أنك أنت تصادق كل البشر. تصور واحد مثلا راكب مواصلة يبتدي يقول أسراره للي قاعد جنبه، واللي قاعد جنبه ده صاحبك، حتى ده كمان بقى صاحبك، تقول له أسرار بيتك، انت كده بتخرب نفسك. ولا تحكي لزمايل الشغل، زمايل الشغل مش اصحابك. اصحاب ده واحد ولا اتنين ناس روحيين، يعني تأتمنهم على سرك، يشجعوك على طريق السماء، تبقى راجل عاقل او ست عاقلة. برضو اقول لكم موضة تاني ماشية في الزمن ده مش حلو. مفاجأة بعد الزواج، مفروض بقى الزواج كل راجل مركز مع امراته ومراته مركزة مع جوزها، والأسرة أهم من الأصدقاء. تلاقي الايه الراجل مشغول بصحابه بعد الجواز وبعد العيال. طب اتجوزت ليه لو انت عاوز تفضل مشغول بصحابك؟ يعني العيسى قبل الزواج ماشي، كشاب في جزء كبير من وقتك رايح لصحابك، عاوز تحافظ على نفس كمية الوقت مع أصدقائك بعد جوازك تبقى انت غير ناضج. او بنت تلاقيها متصاحبة على بنات، يعني مش بيعملوا حاجة غلط لكن يحكوا ويسهروا ويخرجوا. طب وبعد الجواز عايزة تكمل بنفس الأسلوب، يا بنتي تخربي على بيتك، في حاجة اسمها كده؟ مش جوزك له حق دلوقتي ولازم تركزي في بيتك، ولو جه عيال يبقى العيال دول مسؤولية منك؟ ده الأدهى بقى، إن احنا بنشوف صورة أسوأ، تبقى أم جايبة أطفال وسحباهم عشان أصحابها طول النهار، إيه عند دي وعند دي ويخرجوا مع دي ومع دي، والعيال يعني صغيرين ومتكعبلين. طب وهي إيه ده، شغل ده يعني ولا واجب ضروري منه؟ لا، دي صداقات. وفي ناس تخاف تزعل أصحابها، برضه ده عيب وحش. ليه؟ لأن اللي يخاف يزعل أصحابه هيغلط، لأن بعض الأصدقاء يلعبوا على الحتة دي، فإيه يشاور لك إنه لو ما جيتش هزعل، فيعيني تكون ظروفك ما تسمحش بس خايف يزعل، فبلاش صلاة، بلاش كنيسة، بلاش أي حاجة، نروح نرضي الناس وخلاص. طب لو لقيت 5 6 من اللي هيزعلوا دول مش هتعرف تعيش، لأنك هتلاقي نفسك طول الوقت خايف على زعلهم. لا، طبيعي إنك تقول للناس أنا عندي ظروف، مش كل حاجة مناسبة، وما تخافش لو حد زعل، ما هو ملوش حق يزعل أساسا. فاحذروا من كثرة الأصدقاء المعطلة للوقت والمعطلة للحياة الروحية بكل جوانب، من أول الموبايل وأخبار الناس على الفيسبوك، على كلام اللي في الأمور الخاصة وبيوتنا، على الوقت، الوقت لوحده حاجة مهمة. ولكن يوجد محب ألزق من الأخ، لئلا يفهم من الآية أن سليمان الحكيم عاوز يلغي فكرة الصداقة، قال لا، ده في من بين الأصدقاء صديق ألزق من الأخ. يعني على قد ما اعترض على كتر الأصحاب، على قد ما طوب أن تجد الصديق المحب الأمين الصدوق، ده ألزق من الأخ. وكلكم جربتوا كده، إن ممكن يبقى ليك صديق أقرب من أخوك ويخاف عليك أكتر من عيلتك. أحيانا مثلا في الخدمة، أنا بشوف دي في الخدمة كتير، لما ينتقل حد من الخدام ألاحظ إن زمايله في الخدمة اللي بقالهم 20 سنة بيخدموا معاه أقرب ليه من عيلته. عيلته يمكن اللي سافر واللي بعد لكن بقى اللي واقفين معاه للآخر وقريبين لي جدا، الناس تبقى فاكراهم هم دول اخوات، مع ان هم ما فيش صلة الدم، لكن من كثر الصداقة والعلاقة القوية والسنين يوجد صديق محب. هنا بقى لازم الحب الحقيقي يدخل، صادق في محبته، ألزق من الأخ. فيا بخت اللي يلاقي صديق محب، ويا ويله اللي مكتر صحابه اللي ما بيطلعوش يحبوا. أفكركم بحاجة، في مثل الابن الضال ده قاله المسيح له المجد بفمه الطاهر، حط الأصحاب في موقفين. فاكرين مثل الابن الضال؟ طلع أن الابن الضال كان له أصدقاء خدوه بره البيت وخلوه يصرف كل حاجة أبوه وبذر عيشه بشكل مسرف، خلص الفلوس عليهم وبعد كده خلعوا اختفوا. فطبعا دول أصدقاء ما عندهمش محبة. ونفاجأ أن الابن الأكبر اللي عايش في البيت يذكر في جملته اللي قالها لأبوه بشكل قاسي، قال له جديا لم تعطيني لإيه؟ لأفرح مع أصحابي. وبرضو كانت كلمة جرح، اللي طلع برضو أن أصحابه أغلى عنده من أخوه ومن أبوه. فتلاحظ أن الأصحاب في الحالتين ما كانوش حاجة كويسة، الابن الضال أصحابه جزء من فساده، والابن الأكبر اللي لسه في طوع أبوه، إنما للأسف يعني غرض أصدقائه في حكاية الجدي والمتعة دي كان أهم من رضا أبوه. وكثيرا ما يكون الأصدقاء معطلين عن رضا الله، في أصدقاء يشجعوا بعض على الغلط فيمشوا في سكة وحش، والتنازلات بتزيد مع جو الأصدقاء اللي ما فيهوش ربنا. المكثر الأصحاب يخرب نفسه، يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ. صح 19، الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. في نوعين من الفقراء، ما احنا لسه سايبين موضوع الفقر. فبيقول في فقير لكن لا يمكن يكذب، لا يمكن يكذب، سالك بكماله، تحطه في شغله أمين جدا. لأن بعض الناس بتتصور أنه أغلب الفقراء كذابين، لا، في فقراء قديسين حتى لو جاع لكن ما يكذبش وما يسرقش وما ياخدش حاجة مش بتاعته أبدا. فالفقير السالك بكماله، يعني فقير ولكن متمسك أنه بتاع ربنا، خير من ملتوي الشفتين. في واحد بقى إيه يخترع قصة. أنا أذكر دايما كان سيدنا البابا شنودة الله يحرحه كان يقول المحتاجين بياخدوا حق المحتالين، بياخدوا حق المحتاجين. المحتالين يعني إيه؟ يعني ممكن يجي واحد الكنيسة يخترع قصة عشان إيه يخلي أبونا أو مسؤول خدمة الأحباء القديسين أخوة الرب يتعاطف. أنا أذكر مرة جالي واحد، وبعدين هو نسي أنه كان جالي قبلها بأسبوعين، وقال لي أبويا مات وعاوز أدفنه. فأنا بصيت له وعرفت، قلت له هو مات تاني؟ أصل هو نسي أنه كان جالي من أسبوعين وحكى لي القصة وأول مرة صدقته. فطبعا أبوه مش معقول هيموت كل شوية. فواضح أنه هنا ده شخص بيألف قصة عشان ياخد فلوس، وحتى لو الفلوس مش غالية، إنما لو أنا حديت ناله فلوس النتيجة إيه؟ هيستمر في كذب، هو هيضيع، مش مهم الفلوس، بس كده هيتعلم السر أو الكذب، هيهلك. إذا كنت بحبه لازم أنبهه أن السكة دي خطر عليه. فالفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. التواء الشفتين عن جهل يعني إيه؟ فاكر يعني أنه لما يكذب ويألف قصة هيكسب. هتكسب إيه؟ تكسب نار، هتكسب جهنم، تكسب قرشين النهاردة لكن خسرت ربنا كله، خسرت البركة. فده جهل، أن الواحد يتصور أن الحل في الفلوس. أيضا كون النفس بلا معرفة ليس حسنا، والمستعجل برجليه يخطئ. يعني كون النفس ما عندهاش معرفة ده شيء مش حلو. معرفة يعني ايه؟ كل بقى الكلام اللي عمالين نحكي فيه ده معرفة روحية. يعني النفس اللي مش دريانة بقيمة الصلاة حاجة وحشة، النفس اللي مش دريانة بقيمة حب الناس وخدمة الناس جهل، ضيعت على نفسها حاجة حلوة قوي. النفس اللي مش مقدرة قيمة التوبة، يبقى هنا بيقول كون النفس بلا معرفة ليس حسنا، مش حلو أبدا أن الإنسان ما يبقاش عارف الصح. والمستعجل برجليه يخطئ، ما دي كمالة الفكرة. اللي ما عندوش معرفة روحية يعمل إيه؟ يعني يدخل في أي موضوع وخلاص برجليه، يدوس في أي حاجة، يخبط، يتصرف بدون تفكير لأن ما عندوش مبادئ، فيظلم الناس، يغلط في الناس، يهمل حياته الروحية، يجري وراء الفلوس، مستعجل برجليه. فاللي مستعجل برجليه هنا لما أخذ لغة دماغه ماشي برجليه بس مش ماشي بدماغه. ربنا حط لنا الدماغ فوق والرجلين تحت، عشان المفروض الدماغ تمشي الرجلين. في ناس ماشية برجليها وملهاش دماغ، فطبعا اللي ماشي برجليه من غير دماغ فقد إنسانيته لأنه ما عندوش معرفة. لو سألته رايح على فين ما يعرفش، لأنه في الآخر هيروح الجحيم كده، لأنه بلا معرفة، معرفة روحية. حماقة الرجل تعوق طريق، نفس المعنى بطريقة تانية. الإنسان اللي عنده حماقة يعني خالي من المعرفة الروحية طريقه يتعوق. لما يكون إنسان مثلا ما عندوش الأمانة ده نوع من الحماقة، فتلاقيه دخل نفسه وغرق نفسه في مشاكل وقضايا يمكن يتسجن، دي حماقة. ليه يا ابني ما مشيتش بعقل؟ ليه استعجلت الفلوس؟ ليه ما قلتش كلمة حق؟ ليه تمشي مع ناس أشرار؟ كل دي حماقة. حماقة الرجل تعوج طريقه وعلى الرب يحنق قلبه. يعني ايه بقى؟ للأسف بنشوف الظاهرة دي. واحد يلخبط الدنيا. تصور واحد معايا مثلا ايه بيسرق. بعد ما ابتدى يسرق اتسجن. يتخانق مع ربنا. انت ازاي تسمح لي بسجن؟ ما انا بقول ابانا الذي، مش انت ابويا؟ ابوك اه، بس انت يا ابني سرقت. والسرقة دخلتك في مشكلة. ودلوقتي بتدفع ثمن المشكلة. لماذا يحنق قلبك على الله؟ في ناس تعمل العملة وتتخانق مع ربنا. طب هو ربنا قال لك اعمل غلط، يبقى انت غضبان على ربنا ليه؟ للأسف في ناس كده مش راضي يعترف امام ضميره انا السبب في اللي حصل. الانسان الصادق لازم اول حاجة يقول انا الغلطان. ما ينفعش تفضل تحنق على الله. هنا بيقول على الرب يحنق قلبه، يعني يتغاظ من ربنا. ده من كتر الحماق. بدل ما يعترف ان هو سبب اللي جراله، ده مزود كمان وعاوز يحمل ربنا نتائج افعاله. فهمتوا الحماقة بتوصل لايه؟ طبعا ده ضد التوبة، خلي بالكم. يعني ربنا ساعات يسمح لناس كتير ان ما يزرعوه اياه يحصدوه. عارفين الاية دي؟ ما يزرعه الانسان يعني يحصد ايضا. زي مرة كان عندي اب كده جاي يقول لي ايه، انتوا كنيسة مهملة، انا ابني بعد عن الكنيسة وبيقولوا ناس يحاولوا معاه ومحدش نجح فيه وعمال يلخبط ويغلط في الكنيسة، وفين ربنا؟ سايب ابني يبعد ليه؟ هو مش راضي يقول ان هو السبب. وطبعا حياته ملخبطة خالص الراجل ده، وهو سبب ضياع ابنه، بس عمال يغلط في ربنا ويغلط في الكنيسة. يعني قصرت في تربية ابنك. تعالى بدموع عينيك قول طب انا غلط، لم ورايا، ساعدوني اصلح غلطي، الحق صلوا معايا ولا اعملوا حاجة عشان الولد يرجع. تبقى عندك حتة حكمة. انما مزود حماقة اهمال التربية بحماقة الغضب على ربنا والناس. فهمتوا الحماقة؟ كل ده ما فيش حكمة. الحماقة يعني الجهل او عدم الحكمة. طب انت غلطت في مرحلة، يلا صلح بقى، هتفضل احمق على طول. اقتني حكمة التوبة. التوبة حكمة، لان الحكمة تبدأ بان انا بعترف بخطأ. زكا كان احمق، مشغول بالفلوس جدا. لما دخل المسيح بيته دخل معاه بصيص الحكمة، لان المسيح مصدر كل حكمة. فوقف بحكمة يقول انا هصلح اخطائي على قد ما اقدر، نص فلوسي هديها للفقراء لان انا فلوسي عملتها على حساب الفقراء، واللي غلطت فيهم وسرقتهم هرد اربعة اضعاف. يبقى هنا ايه؟ ما كملش الحماقة بحماقة، صلح الحماقة بحكمة. لكن ما عادش يقول بقى ربنا الغلطان، لا، هو قال انا غلطت وعاوز اصلح. حماقة الرجل تعوج طريقه وعلى الرب يحنق قلبه. الغني يكثر الأصحاب والفقير منفصل عن قريبه. دي تفكرني قوي بمثل الابن الضال. طول ما كان الابن معاه فلوس كان حواليه أصحاب كتير. ليه؟ مستفيدين منه، دول أصحاب الدنيا. فلما يلاقوا واحد هيعشيهم ببلاش لازم يمشوا معاه، هيفسحهم ببلاش، ده لقطة ده. طب لما يفتقر ملناش دعوة بيه، نشوف غيره. في الدنيا كده. والعكس يقول بقيتها، والفقير منفصل حتى عن قريبه، يعني القرايب ما يعرفوهوش. يقول لك نعرفه، ما لو قربنا منه هنصرف عليه، ما نعرفوش. ما زال بيتكلم عن ما يحدث في الدنيا، مش بيقول ده الصح. ده بيفرجنا على للأسف الحياة كده. فبيقول ده مش حلو. تعالوا ناخدها بالمعنى الروحي. الغني روحيا يكسر الأصحاب. لما يكون شخص غني بربنا، بربنا بقى ده الغنى الحلو، يبقى له أصحاب كتير. بابا كيرلس كان غني بربنا قوي، تلاقوا مريمينا صديقه والملائكة أصدقائه، قال له أصحاب في السماء وله أصحاب في السواح. مكسر الأصحاب، بس أصحاب من نوع خاص طبعا. طب الفقير العدمان روحيا ده مش حاسس حتى بأصدقاء النعمة وأصدقاء السماء. فالغنى الروحي يعني اللي يحب الصلاة كتير يحس بجو السماء والملائكة والقديسين، لأنه عمل أصحاب من السماء. لكن واحد مالوش في الصلاة خالص، كل السماويين دول ما يعرفهمش، فصلهم عن نفسه. شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. شهادة الزور والكذب هي حاجة متقاربة، لأن اللي بيشهد بالزور بيعمل كذبة، فهو حطهم في آية واحدة، قال اللي بيشهد بالزور لا يمكن هيطلع بريء. افتكروا المعنى ده. لو ادعيت على إنسان بأي دعوة أو قلت حاجة مش مظبوطة على شخص، لازم هيتقال عليك، لازم. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ومحدش فينا يستحمل حد يتهمه تهمة مش فيه. طب ما انت اتهمت شخص بتهمة مش فيه، فانت حاسب من الخطية دي لأنها خطية وحش. وتفكرنا باللي صلبه المسيح، هو صلب المسيح اشترك فيه ايه؟ شهود زور. حتى المزمور كان يتنبأ يقول شهود زور كثيرين اجتمعوا علي، وعما لا أعرف كانوا يسألونني. النبوة كانت تقول كده، لأنه طلعوا ناس شهود زور يقولوا احنا سمعناه بيقول وبيقول وبيقول، فضل المسيح ساكت. ليه؟ كذابين. هيقعد يقول كذابين خلاص، ساعتكم وسلطان الظلمة، ففضل ساكت. ولكن مع هذا لم تتفق شهادته، زي قالوا حاجة وبعدين قالوا حاجة عكسها، فبان قدام الموجودين انها ايه، الكذب ساعات يفضح روحه. والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. مش ممكن واحد يعيش بكذبة وينجو، مش ممكن. ممكن الكذبة تعديه موقف، لكن مش هتعديه على طول. الكذب بيحوش للإنسان نهاية مرعبة، لأن الكذب طريق الشيطان. الشيطان أحد ألقابه الكذاب، وأبو الكذاب. شغلته يطلق أكاذيب، شغلته يسخر الناس يكذبوا، شغلته يعيش الناس في كذبة. وما أكثر البشر اللي عايشين في كذبة. الإنسان الروحاني يكره الكذب. وخلي بالكم في كذا نوع من الكذب، كلهم وحشين، أبيض وأخضر وأحمر، كله وحش. إنما في كذب بدافع التجمل اللي يسموه الرياء، يعني واحد بيكذب عشان إيه؟ يطلع شكله كويس. وفي كذب بدافع الخوف، واحد عمل عملة فبيغطي عليها لأنه خايف، خايف الناس تعرف ان هو اللي عمل كده، وده برضه نوع أسوأ. وفي كذب زي شهادة الزور بدافع الأذى أو بدافع الاستفادة الشخصية، انك تكذب عشان تبيع حاجة بايظة، قال ايه عاوز تكسب من وراها. الإنسان الروحاني برضه، مرة احكي لكم حكاية، كان خادم كده كان بيبيع عربيته، وبعدين فجاله واحد جاي بيقول لي الحمد لله بعت العربية. فقلت له مبروك. قال لي بعتها أقل من ثمنها. قلت له ليه؟ قال لي لأن العربية فيها عيب. فأنا كل ما كان يجي أي واحد يشتري أقول له استنى قبل ما تشوف، أقول لك عيوبها قبل ميزاتها. لدرجة واحد قال له ولا مؤاخذة أنت عمرك ما بعت قبل كده؟ يعني أنت عبيط؟ هو في حد بيعمل كده؟ قال له لا، ما أنا ما أحبش إن حد يضحك علي، فأنا أقول لك العيب اللي فيها قبل ما أقول لك أي ميزة. فجاله واحد قال له طب أنا هفصلها بكذا، قال له خلاص. وقال لي أنا ضميري مرتاح إن نخسر من إن نكسب قرش زيادة أكون ضحكت بيه على شخص. شوفوا بقى استقامة القلب والضمير. طبعا مثل هذا ربنا مبارك له كتير قوي، لأن ربنا بيفتح بقى يعني حنفيات السمع الناس دي. لكن في واحد يبقى عاوز برضو يغش، عاوز يبيع البضاعة، عاوز يجملها. طب هو التجميل ده مش نوع من الكذب أحيانا؟ ما تخليك مستقيم أحسن. وافتكروا القاعدة الذهبية اللي حطها رب المجد لما قال كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. تحب اللي قدامك يكون صريح. برضو موقف آخر، جالي شاب كده يقول لي ايه فلانة خلاص أنا هتقدم لها. فقلت له طب كويس مبروك، ايه اللي عجبك فيها؟ قال لي عجبني فيها أول ما قعدت معايا في أول قعدة، قالت لي بص شوف أنا ما أقول لك حاجة، أنا عندي أنيميا وبتعالج. قال لها في حد يقول كده من أول قعدة؟ ده أنا لسه ما أعرفش حاجة عنك. قالت له لا، ما أنا ما أحبش إيه إن أنا تكون في حاجة عندي مستخبية. قال لي هي قالت كده، أي حاجة اتقالت بعد كده ما بقتش فارقة، لأنه اللي تعمل كده بالاستقامة دي غالية. قلت له أنت بتفكر كويس، لأنها هي مش عاوزة تدخل على غش. طبعا يجوز مش من الحكمة أنها تقولها من أول جملة، إنما لازم تقول. فهنا احذروا من الرياء ومن الكذب بكل أشكاله. الإنسان يبقى مستقيم ما يلفش ويدور. ليكن كلامكم إيه؟ نعم نعم ولا لا وإيه؟ وما زاد على ذلك، أهو ما زاد دي بداية الكذب بقى، درجات الكذب. مبالغات، تخيل حتة من الجملة، تخصم حاجة، لا، ما زاد على ذلك من الشرير الكذاب اللي يحب ما يقولش نعم ولا، يحبش يقول الشيطان كده، ما يحبش الاستقامة. كثيرون يستعطفون وجه الشريف، وكل صاحب لذوي العطايا. لما يكون واحد ذا منصب، شخصية مهمة، تلاقي كتير يجروا وراها، بس بيجروا وراها عشان ايه؟ مش حبا فيه، مصالح. وكل صاحب لذوي العطايا، يعني هم هيظهروا الصحوبية عشان عنده عطايا. اذا احبائي برضو خليكوا حكماء، خليكوا فاهمين انه ليس كل من يظهر الحب هو دايما صادق في محبته، بالذات لو انت في ايدك صلاحيات معينة. حب الناس، لكن خليك حكيم في تصديق مشاعر. مش بقولك خون الناس، لكن خليك واعي. الحكيم عيناه في رأسه. الحب يختبر في الأزمات، مش يختبر في الأيام السهلة. وبالذات لما يجي واحد يبالغ في مديحك لازم تخاف منه. أي مبالغة في المديح والإطراء تقلق، غالبا في غرض، غالب. لأن الإنسان المعتدل يحب، لكن مش لازم يرائي، مش لازم يبالغ. وممكن يصلي لك من وراك، وممكن يقول في ظهرك كلام حلو قوي، لكن اللي بيقول في وشك كلام كتير حلو، طب ليه؟ ايه لزومه يعني؟ والتشجيع لازم يكون على القد برضه، شجعوا صغار النفوس. لكن اللي يشجع بمبالغة قوي يحسس اللي قدامه انت بتضحك عليا، انا ما فيهاش كل الكلام ده. فطبعا ده يخلي الواحد برضه قلقان. كثيرون يستعطفون وجه الشريف، وكل صاحب لذوي العطايا. كل إخوة الفقير يبغضونه، زي الآية بتاعة الفقير منفصل عن قريبه. الشخص اللي مفلس تلاقي قرايبه يبعدوا عنه، وإلا طلباته كتير. فكان بالحرية أصدقاؤه يبتعدون عنه، إذا كان قرايبه بعده يبقى بالأولى أصحابه. وهنا تاني افتكروا الفقير روحيا. لو أنت ما عندكش ريحة الصلاة ولا الإنجيل ولا الحب ولا الفضيلة، هتلاقي لا قريب ولا صديق بعد شوية. ليه بعدت العذر عنك والقديسين والملائكة مش كنت الناس دول عشرتهم حلوة؟ خليك غني بالروحيات، تلاقي كل دول قرايبك ومعارفك وصحابك، وتلاقي نفسك عايش في جو تاني. من يتبع أقوالا فهي له، يعني إيه؟ ساعتها اللي هيقول حاجة هيدور يهرب من حكاية الفقير دي. المقتني الحكمة يحب نفسه، يعني اللي الحكيم هو اللي كسبان. فكروا فيها، الحكيم في الآخر هو اللي كسبان، لأن الأحمق بيخسر الناس وبيخسر أبديته. فمن يقتني الحكمة بيحب نفسه، يحب نفسه يعني بيفيد نفسه. الحافظ الفهم يجد خيرا، إنسان لما يتكلم بحساب ويظهر محبة وما يكذبش أبدا، كل دي حكمة، هياخد الخير كله. شاهد الزور لا يتبرأ، بيعدها تاني، مش ممكن تشهد بالزور وتطلع بريء. والمتكلم بالأكاذيب يهلك، نفس الآية بيقولها تاني. التنعم لا يليق بالجاهل، يعني الجاهل تاني، الجاهل هو الأحمق، هو العديم الحكمة، مش وش نعمة. التنعم يليق بالجاهل، يعني إيه؟ لما يكون الإنسان بعيد عن الحكمة ده مش وش نعمة، مش هيوصل للنعيم. زي العذارى الجاهلات فقدوا النعيم الأبدي لأنهن كنا جاهلات. فالتنعم يليق بالحكيم. تنعم هنا مش مقصود به الراحة، يعني النعمة. النعمة تيجي للحكيم، أما الجاهل فيفقد النعمة والنعيم. كان بالأولى لا يليق بالعبد أن يتسلط على الرؤساء. لما يبقى إنسان عبد بأخلاق العبيد زمان ويبقى هو اللي ماسك مسؤولية، تلاقي طبعا افترى وتلاقي لخبطة شديدة، لأن خلفياته وتربيته والعقد اللي جواها طلع كلها. من الناحية الروحية العبد لا يليق به أن يتسلط على الرؤساء. هنا يقولوا الشخص المستعبد لشهواته ما يصحش أبدا نديله مسؤولية كبيرة على ناس كويسة. عشان كده في الخدمة لما يكون واحد مستعبد للشهوات زيادة ما نخليهوش بقى ايه يطلع درجات ويسوق الناس، هيسوقهم ازاي اذا كان هو نفسه عبد لشهواته؟ يعني نقبله يخدم بس ايه ما ياخدش مسؤولية كبيرة. تعقل الإنسان يبطئ غضب بأكثر من طريقة. سليمان الحكيم تكلم عن الغضب وعلاجه، وكان كتير يستخدم كلمة بطء الغضب، لأنه الغضب في حد ذاته مش دايما خطيه. احنا اتفقنا على كده قبل كده، ان لما بتشوف موقف غلط فانت تتضايق او تغضب لغاية اللحظة دي مش غلط، لأن رفض الشر، رفضك للشر داخليا علامة انك انت انسان حقاني وخير وعامل زي ربنا، ما هو ربنا رافض الشر. فكونك متضايق من فساد او من كذب او من شر ده درجة من درجات الغضب المقبول. لكن زي ما قال الكتاب انه ايه، لو غضبت ما تغلطش، اغضبوا ها ولا تخطئوا. مقصود بيها ايه؟ اغضبوا على الشر وارفضوا الشر عشان ما تغلطوش، لكن إياكم تغلطوا بلسانكم أو تطلعوا بكلمة شريرة أو بتصرف رديء. فهنا بقى الفرق إيه؟ البطء. البطء في رد الفعل يجعل غضبك في مكانه الصح، لأنك لو استعجلت هتغلط بكلمة بتصرف. فيقول تعقل الإنسان يبطئ غضبه. التعقل ده يا جماعة عشان تفهموه افتكروا حكاية الفرامل. انت راكب عربيتك وبعدين لقيت قدامك بعد كده 50 متر الناس واقفة، العربيات كلها واقفة، بتعمل ايه بقى؟ انت كنت ماشي سريع لازم تبتدي تبطأ، مش كده؟ بتعمل ايه؟ بتدوس فرامل، لانك لو فضلت على سرعتك هتعمل حادث، هتموت الناس اللي واقفة او العربيات اللي واقفة. فالطبيعي ايه؟ على طول تستخدم الفرامل. ادي العقل. فالإنسان العاقل أو المتعقل يعرف يفرمل، يدوس فرامل فيبطئ غضبه. يلاقي في موقف مستفز يقوم يفرمل عشان ما يطلعش كلمة وحش ولا تصرف ولا قرار غلط. فيقوم لو هيطلع كلمة تطلع كلمة مظبوطة أو ما يتكلمش. عشان كده يقول بطيء الغضب خير من الجبار، لأن ده مش هيغلط. مالك روحه خير ممن يملك مدين. تعقل الإنسان يبطئ غضبه وفخره الصفح عن المعصية. اللي يساعد ضبط الغضب الغفران. عشان كده محطوطين في آية واحدة ليه؟ اللي عنده قدرة على الصفح يصفح، يبلع الغلط، يفوت، يعدي، ده مش هيغلط، مش هيتنرفز بسرعة، مش هيقول كلمة ملهاش لازمة. فيقول فخره الإنسان المتعقل، فخره أمام الله أنه يصفح الصفح عن المعصية. إذن إحنا بيدعينا الفضلتين زي التوأم كده، خليك بطيء الغضب وخليك صفوح. صفوح يعني نفسك طويل، قلبك واسع، مخك كبير. أنت عارف أن الناس غلطة ما تقف لهمش على كل كلمة، وعارف أن الناس مضغوطة، وعارف كل واحد له ضعفاته. فتبقى ايه؟ تميل للصفح، تبقى متعقل، انسان عاقل، لانك انت مش بتحاسب كل واحد على كلمته. زي ما ربنا له كل المجد في قمة العقل والحكمة بيسكت على حاجات كتير وأصفح عن أمور كتيرة بنغلط فيها. آخر آية: كزمجرة الأسد حنق الملك وقد طلع العشب رضوانه. يعني الملك لما يغضب تسمع صوت أسد رعب، ولما يرضى زي الندى على العشب، يعني ينزل كده ايه مية جميلة بتاعت ندى الصبح دي. تشبيه انك انت ما تحطش نفسك في موقف يستفز شخص كبير مسؤول، وإلا يعني هتروح فيها. انت تقدر تخلي الملك أسد يأكلك، وتقدر تخلي الملك ندى جميل على عشبك بطريقتك. لو عرفت ترضيه صار لك ندى، ولو نرفزت واستفزيته صار لك أسدا. فكأنك انت بحكمتك بتخلي المسؤول يتحرك حلو لحسابك. طبعا ملك كل الملوك ربنا، فليه تاخد من ربنا غضبه؟ ليه ما تاخدش منه رضاه؟ فالإنسان الحكيم مركز على رضا ربنا فينزل عليه رضا الله قد طلع العشب، يبقى زي الندى على العشب، فيبقى حاسس بسلام وسعادة، لأن اللي بيرضي ربنا ربنا بيشبعه بروحه القدوس. لإلهنا كل مجد وكرامة الأب.